ما مقال
كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني.
للشيخ كتابات كما تعلمون، الفرقان وقد درستموه كله تذكرونه،
نعم،
بين أولياء الشيطان، أين فروقات مهمة ذي، ترى يصلح لها هذا العصر يقرؤون الكتاب ذا، يشوفون أولياء الشيطان يطلعون في زي شيخ ومن السورية، هؤلاء ومن أولياء الشيطان يدعو الناس بالخروج وسفك الدم باسم العلم وفوائد الحديث وما أدري شلون، أي نعم، شياطين سبحان الله يدعون للنار. أما هذا كتبه في السجن في آخر حياته، وهو بين الحق والبطلان، آخر كتاب كتبه، لأن في فرق بين الفرقان ذاك بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وبين هذا الكتاب اللي هو بين الحق والبطلان. قال اقرأ 370 اقرأ.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: والسلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذموا كلاما هو حق، بل ذموا الكلام الباطل، وهو المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أيضا، وهو الباطل. فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل، وهو المخالف للشرع والعقل، ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام.
طيب الآن ليش الشيخ الله يرحمه يقول السلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم، بل ذم المخالف للسنة، فهل صار اسمه كلام؟ يعني لو كان كلام مذموم ولا يحتاج التفصيل هذا، فيقال الكلام على قسمين: المنطق الذي هو مقدمات الجوهر العرض الجسم اللي عند المعتزلة، هذا من الشيخ لعله تنزل، أصلا ما يسمه علم، علم كلام ما دام أنه فلسفة ونقل وعقليات تخالف النص، هذا العلم الكلام، هذا المذموم لا شك. لكن لو فيه يوجد أو يعني فيه أشياء ثبتت بالنصوص ما عاد صار اسمه علم كلام، نص وكتاب السنة وخلاص، فاهم كيف؟ ولعل هذا من الشيخ كالتنزل، يقول والحديث ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح وحديث موضوع. كيف النبي ما قال؟ كيف سمى موضوع؟ ما بيش التنزل في القسمة، يعني الأصل الكلام هو مقدمات في الغيب عقلية لا دليل، لا دليل عليه شرعية. يقول ما دام أن الله منزه عن الحركة فلا يمكن ينزل، ينزل السماء الدنيا معناه ينتقل يتحرك، فلا يمكن أن نسلم بنص ينزل ربنا السماء الدنيا إلا أن نؤوله أو نبطله، نؤوله تنزل الملك، ينزل ملك، تنزل رحمته، هذا يعني الكلام، هذا يلزم أن الله جسم والله منزل عن انتقال الحركات، يلزم أنه ترك العرش، لا هذا هو. لكن هنا لما قال والسلف لم يذموا جنس الكلام، إذن الكلام المعتاد اللي تكلمه الآدمي، كما قال إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله، إيش لا يتبين بها يهوى بها في النار، وليس الكلام اللي هو حقهم لا الجوهر والعرض اللي يردون به النصوص. فهذا لا شك إذا وجد مستند من الكتاب والسنة فإنه صحيح ما يذمونه، لكن ليش ننسبه لهم؟ ننسبه ليش؟ العلم وخلاص، والعلم على قسمين: قسم بظاهر كتاب السنة يثبت، وقسم بالاستنباط لعلمه الذين استنبطوا منه سموه علم. وكما قال الله تعالى في المهاجرات: فامتحنوهن
فإن علمتموهن،
فإن علمتموهن فسمى الاستنباط أنها مؤمنة هذه بالأسئلة يوجه إليها سماه علما، لعلمه الذي يستنبطونه منهم سماه علما. أما علم الكلام نعم فإن مقدمات عقلانية يرد بها النصوص، فلا وزن له، ولا نجعل شيء منه نعم ولا نجعل شيء منه باسمه، بل نقول علم سواء استنباطي أو غير ذلك، من سميه كلام ولا نحتفي به ولا نرفع به رأس، حتى لا يقول قائل ايه ابن تيميه ما قال كل الكلام ايش حرام، قال من الكلام مقبول وهذا من الكلام مقبول، لا سد الذريعة مرة وقال ما في كلام مقبول، كلام مقبول كتاب السنة، وإنما إن قالها الشيخ تنزل حديث ضعيف مكذوب إلى آخر نعم، فسد الذريعة عليه يقول هذا من إذن إنه مثل ما واحد طلع من إخواننا، والله أذكر ما أدري كيف الزل الذي أظن من إخواننا أذكر طلع في هذا القناة الفضية، والصوفية ليس كلها برغم في صوفية معتدلة وفي صوفية لا تقول هذا يا أخوي الله يبيك خطأ، لأن يجيك واحد حتى يصل به الأمر في كلامك هذا يترنح يقول هذا من الصوفية النشيطة، هذه في صوفية كسولة كذب كذا خامل في زاوية لا هذا نشط يتحرك الله الله إلى آخره، يلا يلا في صوفية وفي صوفية، قول الصوفية باطلة خلاص انتهى كلام كله مذموم وخلاص ما دام اسمه كلام، اقطع الذريعة لو في شيء يشبه الحق لا جيب ان الحق، قول هذا علم لا تسميه كلام. نعم.
قال رحمه الله: فمنهم من اعتقده موافقا للشرع والعقل حتى اعتقد ان ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام استدل به، ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا يحصل الإيمان ولا يتم إلا به، ولكن من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة عالم بالاضطرار أن الرسول والصحابة
البعض مغرق في مسألة النقل يقول خلاص قال ابن تيمية بقول نفس الكلام مثلا، كيف يعني؟ يعني ما يحقق كلام ابن تيمية وش يقصد أصلا، سيقع في ورطة ولا يشعر، فأتى من كلام ابن تيمية مثلا أن من دعا صاحب القبر عنده فذلك بدعة، فقال إذن من دعا صاحب قبر عند قبره ودعاه من دون الله فهو بدعة ليس شرك أكبر، حقق بعض أحفاد الشيخ محمد الوهاب أنه يقصد البدعة الكفرية ليس البدعة الفسقية، فانتبه يعني لابد أيضا كلام شيخ الإسلام أن يدرس ويعني يفهم مقصد الشيخ فلا يأخذه من غير تحقيق أو تفصيل، يعني يقصده الشيخ يعني يذكره ويعتقد من حوله فاهم، لأنه يتكلم أحيانا في مع طبقة أو في مجلس فيه علماء أو فرصد وكتب فتواه، لكن أنت يجب أن تسأل العلماء عن كلامه، وأعرف شخص فاضل كان يقول الحمد لله بهذا القول ثم تراجع عنه، تراجع عنه يعني أنه يقول الدعاء الميت عند قبره بدعة ليس شرك أكبر. نعم.
قال رحمه الله: ولكن من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك، فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة، وكثير منهم لا يعرف أنه فاسد بل يظن من ذلك أنه صحيح من جهة العقل لكنه طويل أو يبعد المعرفة أو هو طريق مخيفة مخطر يخاف على سالكه، فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق المخيف مع اعتقادهم أنه يوصل إلى المعرفة وأنه صحيح في نفسه.
هبنا شخص مثل أحمد بن حنبل أنشئ في عصره علم الكلام اللي ردت به النصوص كنزول الرب والرؤية إلى آخره. منطق اللي يسمونه أخذ من يونان. وقصة علم الكلام تعرفون كيف حصلت؟ ذكرناها عدة مرات في درس الراجح اللي هو كشف الشبهات، في درسنا هنا، في وهو ملك من ملوك المسلمين طلب من جماعة منهم يروحوا للملك الروم أو الرومان فيجيب منه كتب الحكمة في أو الفلسفة. فذهب وسألوه فجمع مستشاري فقالوا لا، هذا جمال بلادنا وتراثنا، ما نخرج الكتب هذه. ولا واحد قال لا اذهبوا، إنما ذهبت الكتب بعقائد قوم لفسدت، فإذا فسد عقيدتهم انتصرنا على المسلمين. حينئذ خلهم يأخذونها، بس أخذوها اللي هي الفلسفة. طيب وكتب الفلسفة، ثم صار لي علماء الذين بدأوا يقرؤون فيها غيره قال لكن في نصوص. طيب نجمع بينهما، بين النصوص جاءت من ربنا وبين هذا العلم المنطقي الفلسفي، فتولد مسخ اسمه علم الكلام. واضح؟ وحينئذ ردت به النصوص نسأل العافية. وخطورته أنه فيه نوع مزيج، هذه المشكلة، لأن تلقى الجهمي ما يرد الآية، يمزج بين الآية يقول صح الآية صحيحة في القرآن موجودة الآية، لكن إيش؟ لكن من الفلسفة تقتضي أن معناها كذا، فيمزج مع إذن بين الآية وبين المشكلة. خطيرة ولا أخطأ من يقول لا ما في آيات ويبطلها ملحد؟ لا، هذا يقول لك آية صحيحة لكن وكلم الله موسى تكليما، بما أن نحن علماء الكلام نعتقد أن الله لا يتكلم لأنه يصير بشر، فيقول كلم الله صحيح الآية لكن معناه من الكلم وهو الجرح، فحينئذ كلمه أي جرحه مخالب الحكمة. يا الله أبطل الكلام بها. شوف كيف خطير، لأنه يثبت الآية لكن يقول مو معناه. فمزجوا بين علم الشريعة وإيش والفلسفة، فتولد هذا المسخ الخطير اللي اسمه علم الكلام. نسأل الله العافية. فإذا المسلم أن يجتنب أهل الكلام، وكان الشافعي يقول ينبغي يقول أهل الكلام أنهم تسود وجوههم يعني، ويركبون الحمير ويطاف بهم العشيرة ويجلدون حتى يقال هذا جزاء من تكلم. وقال أهل الطرق الكلامية قال سنين ونحن نقرأ ونتعلم هذا العلم، فلم يروي لنا غليل ولم يشفي لنا عليل، وإن اليوم أموت كما مات عجائز نيسابور. ينزل ربنا، يقول ربنا ينزل كذا في فطرتها العجوز عمرها 90 سنة، كيف يا بنتي قايمة قاعدة تلعبي بجوالك وربنا ينزل؟ تعتقد أنه ينزل زريق مجال ما تقول أنه ينزل تنزل رحمته كذا فطرة العجائز، عجائزنا فطرة. قال أموت على فطرته، ربنا قال كذا، ويعتقدون أن الله تكلم هم عجائز. جهمية يقول لا ما يتكلم. طيب يسع الشخص، يسع الشخص لا شك، لما أحمد كان يجينا بالفيديوهات ويجيب طرف أطراف كلامية ما يأتيهم من أمر محدث، والمحدث قال هات لي كتاب هذه السنة أثبت صفات ربي بالكتاب والسنة. فإذا لا يشترط في طالب العلم يتعلم علم الكلام ليرد عليهم، يلزمهم الكتاب والسنة، يقول هذا كيف ما ورد الكتاب والسنة؟ واجتهد شيخ الإسلام ورأى يتعلم علمهم ليرد عليهم من علمهم، لكن هذا غير ملزم، اجتهاده غير ملزم. يكفينا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا،
مثل أحمد ما تعلم علم الكلام الله يرحمه وإمام، فكان يرد عليهم بهذه الكلمة. كل ما أرادوا أن يحاوروه بعلومهم قال هاتوا لي كتاب السنة، ما أقبل إلا تجيب لي كتاب السنة، ويفحمهم بهذا. نعم
الكتاب الذي بعد
نقرأ
آداب
الكتاب الثاني
آداب الشرعية.
آداب الشرعية